عناوين النشرة: غارات إسرائيلية مكثفة على غزة، نتنياهو يحذر حزب الله اللبناني من الدخول في الحرب، والولايات المتحدة تؤكد أنها لن تتردد في التدخل عسكريا في حال توسع النزاع. ألبانيزي في الولايات المتحدة لإقناع واشنطن بإبقاء تركيزها على منطقة آسيا المحيط الهادئ رغم الحرب في أوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تعرضت مناطق مختلفة في شمال ووسط وجنوب غزة خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي ولغارات إسرائيلية مكثفة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، فيما انطلقت من القطاع رشقات صاروخية استهدفت تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس لجنود في قاعدة جوية أن حرب إسرائيل في غزة يجب أن تكون الأخيرة في القطاع، لأنه لن يكون هناك وجود لحماس بعد ذلك، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر. إلى ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي أمس في بيان بأن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق الخطأ على موقع مصري متاخم للحدود، مما أدى لإصابة عدد من الجنود المصريين بجراح طفيفة. وأشار البيان إلى أن الواقعة قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. وعلى طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية تواصل تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين حزب الله والقوات الإسرائيلية أمس، وأسفرت المواجهات عبر الحدود خلال اليومين الماضيين عن مقتل 6 عناصر من حزب الله وعنصر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فيما قتل جندي إسرائيلي على الأقل وأصيب 3، جروح أحدهم بالغة. وخلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله سيرتكب أكبر خطأ في حياته إذا ما قرر الدخول في حرب ضد إسرائيل، مؤكدا أن الحزب سيتعرض لضربة قوية لا يمكن تصورها وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمرا. وأمس خرج مطار دمشق وحلب المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن أدى إلى مقتل مدنيين وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. كما أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى مطار اللاذقية الدولي. ووسط هذه الأجواء المشحونة، حذرت الولايات المتحدة أمس إيران من أي تصعيد للنزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس. كما أعلنت واشنطن أنها أمرت بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تصريح لشبكة CBS الأخبارية أنه يجب أن لا يستغل أي طرف هذه اللحظة للتصعيد ولشن مزيد من الهجمات على إسرائيل أو في شن هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. وبدوره قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع نطاق النزاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفا أنه أمر بنشر أنظمة للدفاع الجوي وأبلغ قوات إضافية بأنه قد يتم نشرها قريبا في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حذر أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يخرج عن السيطرة ما لم توقف الدولة العبرية فورا ما وصفها بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة. وأمس أعلن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون من مصر أن بلاده تعتبر أن القوة ليست الوسيلة الأفضل لحل النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وأنها تكرر الدعوة إلى وقف لإطلاق النار. وفي أستراليا، وفي عقاب تنظيم تظاهرات حاشدة في سيدني وملبون خلال عطلة نهاية الأسبوع تضامنا مع الفلسطينيين، شدد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اليوم على أن الشرطة ستواصل العمل للحفاظ على الطابع السلمي للتحركات الاحتجاجية وعدم السماح بانتشار خطاب الحقد والكراهية.
As we go through this period where there will be heightened anxieties and feelings on all sides of this particular conflict, we're going to stick to some very fundamental principles. The first one being, yes, there's a right to protest, but people also have a right to be free from vilification, and we'll ensure, and the police will ensure, there's zero tolerance when it comes to hate speech on Sydney's streets.
بدأ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام، يلتقي خلالها للمرة 9 بالرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فوز حزب العمال في انتخابات مايو أيار من العام الماضي. وكانت كامبرا أعلنت أن ألبانيزي سيكون أول رئيس وزراء أسترالي يزور بكين منذ 7 سنوات، وأنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في 22 نوفمبر المقبل. وسجل في الفترة الأخيرة انفراج في العلاقات بين البلدين تجسد في الإفراج عن الصحفية الأسترالية شينغ لي والاتفاق على تجميد نزاع تجاري أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم المرتفعة التي فرضتها بكين على صادرات أسترالية من بينها النبيذ. وسيسعى البنيزي في زيارته الأمريكية إلى أقناع واشنطن بإبقاء تركيزها على منطقة آسيا الباسيفيك رغم الحرب في أوكرانيا والتوتر المتزايد في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء السابق كيفن راد الذي يشغل حاليا منصب سفير أستراليا في واشنطن قال في حديث مع القناة السابعة أن مصلحة أستراليا الوطنية تقتضي منها الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والصين.
We've got an important economic relationship with China. The Prime Minister's determination has been to stabilize the relationship with China. So too is the United States currently seeking to stabilize its relationship with China. But we'll continue to affirm this absolute centrality of our alliance with the United States.
شددت وزيرة المالية الفيدرالية كاتي جالاجر اليوم على ضرورة الحفاظ على الدعم الحكومي للعائلات مع الحرص على عدم الإخلال بتوازن الميزانية. وتزامن هذا الموقف مع نشر تقرير حول المساواة الاقتصادية للنساء تضمن 7 توصيات في إطار خطة على امتداد 10 سنوات لخفض مستوى انعدام المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل الأسترالي. ودعا التقرير إلى توفير رعاية الأطفال بشكل فوري لكافة العائلات وزيادة فترة عطلة الأهل المدفوعة إلى 52 أسبوعاً. وقالت جالاجر أن الحكومة ستعمل على تطبيق عدد من التوصيات الواردة في التقرير، ولكنها لا تملك التمويل الكافي لتضمين مدفوعات الادخار التقاعدي في العطل المدفوعة.
I think not only would it make a difference to women's long-term retirement incomes, it also, I think, symbolically makes a difference about how we value the work that you do when you're caring for family. So we've made no secret that this is something we want to see happen. We need to find room for it in the budget. It's a recommendation of this report and we're actively looking at it.
قال الناشط الأبروجيني في حملة التصويت بنعم على مقترح صوت السكان الأصليين في البرلمان توماس مايو أن زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتن شارك في حملة التضليل ونشر المعلومات الزائفة خلال الفترة التي سبقت تنظيم الاستفتاء في 14 الجاري. وأتى هذا الاتهام في الوقت الذي انتهى فيه أسبوع الصمت الذي التزمه الناشطون مؤيدون للتصويت بنعم بعد أخفاق الاستفتاء في الحصول على تأييد الأستراليين. وقال مايو أن منصات التواصل الاجتماعي لعبت دورا هاما في اجتذاب التأييد للصوت ولكنها لم تخلو أيضا من الهجمات العنصرية.
Social media was important to spreading the word and getting the momentum to get one side of government to have the courage and vision to put it to the Australian people. And there was very little racism or attacks in that entire time. And it lifted when a leader of this country falsely claimed that it would re-racialize Australia.
في أخبار الرياضة، أحرز الفرنسي المخضرم جايل مونفيس لقب دورة ستوكهولم الدولية في كرة المضرب بفوزه على الروسي بافل كوتوف 4-6 7-6 8-6 و6-3 في مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 2.5 ساعة أمس. وبات مونفيس وهو في سن 37 عاما أكبر لاعب يحرز اللقب في تاريخ دورة ستوكهولم، علما أنه كان قد توج في العاصمة السويدية عام 2011. وهذا اللقب هو الأول لمونفيس هذا العام، والثاني عشر في مسيرته والأول له منذ فوزه بدورة أديلايد عام 2022، وسيصعد بموجبه من المركز 140 إلى 89 في تصنيف اللاعبين المحترفين الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 63 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن مشمس 30، هوبرت أمطار متفرقة 22، داروين غائم جزئيا 34، بيرث مشمس 27 درجة، ملبون غائم جزئيا مع رياح 26، سيدني مشمس 27، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 27 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.